يروي الإمام الباجي عن قصة حدثت لشيخه عندما خرج سلطان مصر نجم الدين أيوب في زينته في أبهته، اصطف العسكر من حوله، أقبل الأمراء يقبلون الأرض بين يديه، وإذ بشيخ الإمام الباجي يأتي ويصرخ على السلطان بدون ألقاب: أيوب يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ قال: وهل بدأ السلطان يرتجف، هل جرى هذا؟ قال: نعم، الحانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة. فقال السلطان: يا شيخنا، أنا ما عملت هذا، هذا من زمان أبي. فرد الشيخ: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا أبانا على أمة؟ فاعتذر السلطان آسف، وأمر فورا بالتحقيق وإزالة هذه الحانة، والشيخ انصرف. فتبعه الباجي، فقال التلميذ لشيخه مستفسر: كيف تجرأت عليه؟ فقال: يا بني، رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه حتى لا تتكبر نفسه فتؤذيه. فقال التلميذ: أما خفته يا سيدي؟ قال الشيخ: والله يا بني، استحضرت هيبة الله فأصبح السلطان قدامي كالقط. كان هذا الشيخ هو العز بن عبد السلام، عالم الشام ومصر، سلطان العلماء، علاقة العلماء والحكام. هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة، وبطل قصتنا هو العالم الجليل العز بن عبد السلام. كان العز بن عبد السلام يعيش في دمشق في أسرة فقيرة جدا جدا، ولم يطلب العلم إلا في كبره، وشغله العمل البسيط اللي كان يشتغل فيه في أحدى زوايا الجامع الأموي، شغله عن طلب العلم. وكان على فكرة يبات في المسجد الأموي لأنه ما عنده مكان. في ليلة من الليالي يروي هو، يقول: لما كان نائما ذات ليلة سمع رؤيا، سمع من يقول له: يا ابن عبد السلام، تريد العلم أم العمل؟ فقال في المنام: العلم، لأنه يهدي إلى العمل. فلما أصبح أخبر برؤياه الشيخ فخر الدين بن عساكر العظيم، فأخذ بيده في طريق العلم. فبدأ العز بكتاب التنبيه في فقه الإمام الشافعي، فحفظه العز في مدة يسيرة، هذا يدل على ذكاء الشديد واستعداد الكبير للعلم. ثم أقبل بشدة على العلم، وبسرعة فاق أقرانا وبلغ رتبة الاجتهاد وصار أعلم أهل زمانه. والشيخ لم يكن فقط عالما، وإنما كان واعيا، فرأى الأحداث تمور من حوله. عاش في الفترة التي جاء فيها الغزو التتاري على بلاد المسلمين، وسقطت عاصمة الخلافة في بغداد، وكان من الذين شهدوا الانتصار العظيم في عين جالوت. هذه العهد الذي عاشه العز بن عبد السلام. فبالإضافة إلى علم الغزير، كان يقولون عنه مثالا للعالم العامل، كان في منتهى القمة في مكارم الأخلاق وفي يعني الخصال الجميلة. كان يقول يصفونه ورعا، تقيا، عابدا، زاهدا، مجاهدا، جريئا في الحق، وناصحا للأمة وللأئمة. لكن من أبرز ما تميز به العز بن عبد السلام بالإضافة إلى العلم جرأته على الحق، كانت جرأته مثالا عز نظيره، سطره لنا التاريخ، تاريخ المشرق الإسلامي كله، سطر هذا التاريخ العظيم لهذا العالم الرباني الجليل. في عام 638 هجرية استقر الأمر في مصر للملك الصالح نجم الدين أيوب في الدولة الأيوبية. يصفونه يقولون كان رجلا مهيبا قويا، فيه تقى وصلاح. فلما رأى هذا نجم الدين التمزق الذي صار بين قوم الأيوبيين، عزم على توحيدهم، فعزم على ضم الشام إلى مصر وتوحيدها معها، وكانت طبعا في الأصل تحت ملك أبيه. فاستبد الخوف بعمه حاكم الشام الملك إسماعيل وتملكه الياس ان الدولة راح تطلع منه مع انها فيها وحدة المسلمين. فبدل ما يسعى للمصالحة مع نجم الدين ايوب، انظروا ماذا فعل هذا المجرم، راح تحالف مع الصليبيين ضد ابن اخيه وسلم لهم حصون صيدة وشقيف وصفد مقابل مساعدتهم له ضد ابن اخيه. ثم تطور الامر فسمح للصليبيين ان يدخلوا دمشق لشراء السلاح من دمشق. كان الشيخ العز خطيب الجامع الأموي، طبعا جامع الأموي أهم مسجد في كل الشام، وكانت الخطابة في المسجد الأموي والمساجد الكبرى منصب جليل خطير، كان يعرض صاحبه لسخط الناس أو لبطش الحكام. لكن الشيخ رحمه الله بهمته العالية أحيا رسالة المنبر فأبطل البدع واجتنب، كانوا بعض العلماء يعني لما يخطبوا يزيدوا في الثناء على الملوك، فهو ما كان يفعل ذلك، كان يدعو للصالحين منهم. فلما حدث ما حدث من إجرام وخيانة هذا الملك إسماعيل شق ذلك على الشيخ العز بن عبد السلام. فلما كان يوم الجمعة صعد المنبر فذم موالاة الأعداء وقبح الخيانة وشنع على السلطان وقطع الدعاء له في الخطبة ودعا بما يوحي بخلعه للسلطان، فقال: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك. والناس يؤمنون وراءه، يؤمنون على دعاء. طبعا وصل الخبر الى السلطان، عرف انها يعني بالنسبة له هذا كأنه خلع، فامر السلطان باعتقال الشيخ العز بن عبد السلام ثم اطلقه وامره بالاقامة الجبرية في بيته ومنعه من الفتية. بعدين لما الناس بدأت تغليها كيف يعزل مثل الشيخ بن عبد السلام هذا المجتهد العظيم، فهنا ارسل السلطان ارسل للشيخ برسول سرا يتلطفه ويعده بالعودة إلى كل مناصبه بشرط أن يقبل الشيخ التنازل ويقبل يد السلطان، إذا انكسر للسلطان وقبل يد السلطان سيعود لكل مناصبه. فما كان من الشيخ إلا أن قال لهذا الرسول: يا مسكين، ما أرضاه أن يقبل هو يدي فضلا أن أقبل يده، يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. هنا لم يصبر هذا الملك الحاكم الخائن فأمر بنفيه من بلاد الشام، وخرجت معه دمشق تودع بعد هذا الفعل العظيم الذي فعله. لكن أصر الحاكم فانطلق نحو القاهرة. وصلت الأخبار لنجم الدين أيوب الملك الصالح يسمونه، فاستقبله وأكرمه وولاه الخطابة في جامع عمرو بن العاص اللي هو أهم جامع في كل مصر في ذلك الوقت، وجعله القاضي الرئيسي في كل مصر، والقضاء هو الركن الأساسي من أركان الدولة الإسلامية. بالقضاء يتمثل العدل، الذود عن الدين، حماية الأنفس، حماية الأموال، حفظ الحقوق، به بالعدل بالقضاء يسود الأمن ويسود السلام، وبالقضاء يتم محاربة الفساد إذا تم القضاء بشكل صحيح. طبعا عشان الواحد يكون قاضي لابد أن يكون عنده فقه وعنده حكمة وقوة وخصال خاصة من التقوى والورع والنزاهة حتى لا يشترى ويباع. وإذا كانت الخطابة قد أودت بخطيبها العز بن عبد السلام في الشام مما أدى إلى اعتقاله ثم هجرته، فإن القضاء كاد يورد القاضي العز بن عبد السلام المهالك. والسبب هو إصرار ثبات الرجل وإصرار على إمضاء العدل، إمضاء الحق. كان الملك نجم الدين أيوب قد اشترى من مال الدولة مماليك أتراك وشركس وغيرهم، وعلى فكرة لم يكونوا يعني أكثرهم من أفريقيا، كان أكثرهم من أوروبا ومن تركيا وما حواليها، واستكثروا من العبيد على عكس ما ينصح به الإسلام. فاستكثر منهم نجم الدين ليكونوا له عونا ضد أعدائه، فاستوطنوا مصر، عاشوا في مصر وتوارى يعني تكاثروا فيها وتدربوا على مهارات القتال، صاروا أبطالا حتى نالوا ثقة الملك، ولا زالوا يتدرجون طبعا في مناصبهم إلى أن اتسع نفوذ هؤلاء المماليك وتحولوا، صاروا أمراء يعني مملوك، بس صار قائد عسكري، صار أميرا وقائدا، حتى صار لكل واحد منهم ميليشيا عسكرية هو يديرها، كلها عبيد، كلهم عبيد، تم شراهم من الأماكن التي ذكرتها، وتم تدريبهم على القتال، كانوا أبطال في القتال لكن كانوا كلهم عبيد، جيوش من العبيد. فلما تولى الشيخ العز بن عبد السلام القضاء كان وافر العلم دقيق الملاحظة، تبين له أن هؤلاء يأمرون الناس وينهون ويتحكمون ويديرون الأموال والقرارات، وليسوا إلا أرقاء لبيت مال المسلمين، ما ثبت أنهم تحرروا. طبعا هذا بالنسبة لأحكام العبيد في ذلك الوقت، أنه يقتضي شرعا عدم صحة ولايتهم، عدم نفاذ معاملاتهم. فالشيخ بكل هدوء أعلمهم بالسر بدون أن يشهر بهم، فطبعا لم يلتفتوا إليه، قال لهم أنتم يعني لابد أن تعالجوا هذه المشكلة، أن أنتم لم تتحرروا، فلم يلتفتوا إليه ولم يعطوه وزنا. فبعد حين أوقف تصرفاتهم، أوقف بيعهم، أوقف شراءهم، أوقف زواجاتهم، أوقف كل معاملاتهم، طبعا تعطلت كل مصالحهم. أنا أريدكم أن تتخيلوا، هؤلاء ما كانوا يعني خدم في عند السلطان، كان كل واحد عنده جيش وعنده قصر وعنده يعني آلاف من الميليشيا يتحكم بها، فيتعاملوا كأنهم ملوك. فلما شافوا أن الشيخ عطلهم ذهبوا إليه واستفسروا من الشيخ عن حل لمشكلتهم هذه، لمسألتهم، فكان جوابه ما في حل إلا أن نعقد لكم مجلسا وينادى عليكم واحد واحد ونبيعكم، والأموال التي نحصلها تذهب لبيت مال المسلمين عندها يحصل العتق بطريق شرعي. طبعا فزعوا من ذلك، ملوك كيف يباعوا؟ ارتاعوا ورفضوا واستغاثوا بالسلطان. فنجم الدين استدعى الشيخ وراجعه بذلك، فلم يرجع الشيخ عن رأيه، قرار شرعي. هنا جرت من السلطان كلمة فيها غلظة تجاه الشيخ العز بن عبد السلام، فأنكر على الشيخ تدخله فيما لا يعنيه، فالشيخ صدر قرار بعزل نفسه عن القضاء، إذا قاضي ما ينفذ قراره إيش قيمته، واتخذ قراره وأعلنه بالرحيل عن القاهرة. ماذا حدث عندما أصدر الشيخ هذه القرارات الخطيرة؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع قصة وفكرة، وقصتنا اليوم تدور حول الشيخ العز بن عبد السلام، والفكرة تدور حول علاقة العلماء بالحكام. وحدثتكم كيف أن الشيخ العز بن عبد السلام هو أصلا من دمشق، وجاء إلى مصر بعد أن يعني واجه الحاكم الخائن الذي في دمشق، فلما جاء إلى مصر أيضا واجهته مشاكل فتصدى لها بقوة ولم يتحمله الحاكم هناك، فقرر الشيخ أن يخرج من القاهرة. وفعلا خرج الشيخ العز بن عبد السلام بأهله من القاهرة، وانتشر الخبر بين الناس، وخرج الشعب لحق به أغلب الناس، ليس فقط لحبهم للشيخ، وإنما استجابة لما يمثله من الحق والشرع والدين عظيم في نفوس الناس. طبعا لما وصلت الأخبار إلى السلطان أدرك هذا الخطر الداهم الذي يحيق بكل ملكة، الناس تحترم العلماء المخلصين، الناس تتعلق بالعلماء أكثر من احترامهم للحكام، وهذا ظاهر إلى اليوم. فلما خرج الشعب مع الشيخ اضطر السلطان بنفسه أن يخرج ويلحق بالشيخ ويسترضيه ويطلب منه الرجوع، فاشترط الشيخ أن قرار ببيع أمراء المماليك ينفذ، فوافق السلطان وعاد الشيخ إلى بيته، فأعلن الشيخ المزاد العلني العام، ووقف ينادي على هؤلاء الأمراء أميرا أميرا يبيعهم ويعرض عليه الثمن فيرفض، وبدأ يغالي في الثمن، يغالي يزيد الثمن، لا ما أرضى، من يزيد؟ الشيخ بدأ يدير عملية مزايدة على الأمراء حتى رفض أن يبيع أحد منهم بالأسعار التي أعطيت. فلما عجز الناس عن الشراء تقدم السلطان وسأله كم تريد في هذا، فقال لكذا فأعطاه، كم تريد في هذا فأعطاه من الأموال الخاصة للخليفة، ثم أعتقهم الخليفة فصاروا أحرارا ودخلت كل هذه الأموال في بيت مال المسلمين. واشتهر الشيخ بعد هذه الحادثة وانتشر صيته واعتبر مجدد قرنه، وصار اسمه بين الناس بائع الملوك والأمراء. هل سمعتم بملوك وأمراء يباعوا؟ هكذا باعهم الشيخ العز بن عبد السلام. واستمر الشيخ يصدح بالحق لا يهادن الباطل، ما مضى على حادثة بيع الأمراء سنة واحدة حتى وصل إلى مسامع الشيخ العز بن عبد السلام أن الوزير ابن معين وهو شخصية نافذة عند السلطان تجرأ وبنى ما يسمونه في ذلك الوقت طبل خانة. طبل خانة يعني قاعة لسماع الأغاني. طبعا حتى هذا الأمر ما فيها مشكلة، لكنه انظروا الجرأة، بنى قاعة الأغاني والموسيقى فوق أحد المساجد. طبعا اعتبر الشيخ ذلك سخرية من الشرع وإساءة للمسلمين، فأرسل يتأكد من الخبر. فلما تيقن من الخبر، وهذا مسألة مهمة لا تتصرفوا إلا لما تتأكدوا، لا تسمعوا إشاعات، فغضب وأمر بهدم البناء. ولكي يطمئن إن قراره ينفذ جمع أولاده وموظفيه اللي في المحكمة وذهب بهم فهدموا البناء بأنفسهم. وأصدر الشيخ العز بن عبد السلام قرارا بإسقاط عدالة الوزير، ثم عزل نفسه بعد هذا القرار عن القضاء حتى ما حد يغير قراره. فجاء السلطان بنفسه إلى بيت الشيخ وحاول أن يثنيه عن قراره باعتزال القضاء حتى لا يعلن أن السلطان عزل الشيخ لما الشيخ أسقط عدالة الوزير. فهنا الشيخ تلطف مع السلطان أنه أنا سأعلن أن أنا عزلت نفسي، وهذه الحقيقة فعلا. فتلطف مع السلطان في إمضاء عزله لنفسه حتى وافق السلطان فأمضاه، واعتزل الشيخ القضاء وعمره 67 سنة. ثم تفرغ بعد ذلك لممارسة التدريس، وكان أيضا يفتي، وإن كان يكره الإفتاء يحاول أن يتهرب منه لولا اعتقاده أن الله تعالى أوجبها عليه في ذلك الزمان. كان الشيخ في دمشق يسمى مفتي الشام، فلما وصل إلى مصر كما ذكرت لكم اعترف له كل علماء مصر بالفضل وقدموه، وامتنع الجميع عن الفتية بوجوده، فصار عمليا هو مفتي مصر وإن كان لم يعطى هذا المنصب رسميا. تذكر لنا كتب التاريخ جرأته في قضية الرجوع إلى الحق إذا تبين له أنه أخطأ في الفتوى، إلى درجة أنه كان إذا أخطأ في فتوى كان يذهب إلى الأسواق بنفسه، كان ينادي بنفسه في القاهرة فيقول من أفتى له ابن عبد السلام بكذا فلا يعمل به فإنه خطأ. طبعا الناس تحترم هذا، ولذلك ارتفع شأنه ليس في مصر وحدها بل في كل العالم، واعتبره الناس المجدد لذلك القرن. ومضى الشيخ على درب الحق مجاهدا، وكان يقول الجهاد نوعان، نوع بالجدل والبيان ونوع بالسيف والسنان، ولقد أمرنا الله تعالى بالجهاد في نصرة دينه، إلا أن سلاح العالم علمه ولسانه، كما أن سلاح الملك سيفه وسنانه. فكما لا يجوز للملوك إغماد أسلحتهم عن الملحدين والمشركين الذين يقاتلوننا، لا يجوز للعلماء إغماد أسلحتهم يعني العلم والبيان عن الزائغين والمبتدعين. فمن ناضل عن الله يعني دافع عن دين الله وأظهر دين الله كان جديرا أن يحرسه الله بعينه التي لا تنام وبعزه الذي لا يضام ويحوطه بركنه الذي لا يرام ويحفظه من جميع الأنام. وتمضي بالشيخ السنون حتى إذا كان عام 657 هجرية، والشيخ في ذلك الوقت عمره 80 سنة، وإذ التتار المغول يتقدمون نحو الشام بعد أن أسقطوا بغداد. فهنا الناصر ملك الشام أرسل يطلب النجدة من مصر. في ذلك الوقت كان سلطان مصر قد مات، وكان ولي العهد شاب صغير، وبيت مال المسلمين خاوي من الأموال. إذن الحاكم ضعيف والاقتصاد منهار، والآن أهل الشام مهددين بأن الشام كلها تذهب، بل الأمة كلها تذهب تحت هذا الخطر المغولي. هنا اجتمع قطز قائد الجيش، والذي كان صاحب دين على فكرة، بالإضافة إلى قوة شخصية ومهارة عسكرية، اجتمع بأعيان مصر وعلمائها وقادتها، وكان قد عزم على أن يفرض الضرائب على الشعب، ما في فلوس، من أجل تمويل الجيش حتى يتحصن من هجوم التتار. وكان الجميع قد سكتوا والكل يلتفت بانتظار رأي الشيخ العز. هنا تجلت حكمة الشيخ الجليل العز بن عبد السلام، والآن قائد الجيش يطلب فرض ضرائب لأجل أخذ الأموال، فأصدر قرار في منتهى العجب. أفتى الشيخ العز بن عبد السلام بخلع الخليفة الشيخ الصغير، قال هذا لا يستطيع أن يحمي الأمة، ما يستطيع يحمي الأمة من هؤلاء التتار وخطرهم، ولا يستطيع أن يدير في هذا الوقت العصيب. فخلع الخليفة، باع الأمراء والآن خلع الخليفة. ثم صدر قرار آخر بتولي قائد الجيش قطز أن يتولى الملك، والكل وافق. إذن تولى قطز الحكم بقرار جماعي من العلماء والشعب بلا خلاف، ما كان انقلابا عسكريا ولا كان هو الذي طلبها. ثم صدر الشيخ العز بن عبد السلام قرار آخر أيضا في منتهى القوة، رفض أن يتحمل الشعب الضرائب وحده، رفض أن يتحمل نفقات الجهاد، والتفت يخاطب الأمراء والقادة قائلا: إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على الإمام قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية، يجوز أخذ الضرائب من الرعية، ما تستعينون به على جهادكم، بشرط ألا يبقى في بيت مال المسلمين شيء. ما تجمعون ضرائب الناس والبيت المال خالي، لكن فعلا كان بيت المال خالي. قال: وبشرط آخر. والكل ينتظر قرارات، أن الأمراء والقادة والعائلة الحاكمة السابقة يبيعوا كل ما يملكون من ذهب وآلات نفيسة، وكل الجنود العسكريين يبيعوا كل ما عندهم، ويكتفي كل جندي بما يركب والسلاح، ويتساووا جميعا مع عامة الناس. أما أخذ أموال الناس، أخذ الأموال من العامة مع بقاء الأموال في أيدي الأمراء والجنود والعساكر والرواتب العالية والأموال والآلات الفاخرة، فلا يجوز، لا يجوز الإغداق على الجندي والعسكر بينما الناس في فقر وضيق، ولو كان باسم الجهاد. فالكل خضع لقرارات عمليا الشيخ العز بن عبد السلام هو الذي يدير الأمة الآن. وفعلا عزل الخليفة وتولى الملك قطز، وأعلن الشيخ الجهاد، فتحرك الناس للجهاد، وشجع الناس على الجهاد قائلا: اخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. إذا الكل التزم بهذه العدالة وبهذه النخوة، والكل من قائد وجندي وعام وعالم، الكل يشارك، عندها أبشروا بالنصر. وامتثل الجميع لأمر الشيخ وفتواه، وأحضر الأمراء كافة ما يملكون من أموال حتى حلي نسائهم، فلما كانوا يسلمونها للشيخ انظروا قال: لتقسم بالله أمامي وأمام كل الناس أنك لا تملك شيئا في الباطن، ما أخفيت شيء. فكان كل واحد يسلم أمواله ويقسم، وتجمعت الأموال وأنفقت في تجهيز الجيش الذي تقدم نحو عين جالوت العظيمة، وتحقق النصر المبين على التتار في عام 658 هجرية، لما كان شعار الناس في مواجهة التتار وإسلاما. بعد سنتين من عين جالوت الشهيرة في عام 660 هجرية توفي الإمام المجدد العظيم العز بن عبد السلام، وقد بلغ من العمر 83 سنة. كان يوم دفنه مشهودا حضرته خلائق لا تحصى، وصلى عليه الملك في ذلك الوقت الظاهر بيبرس، وتأثر عامة المسلمين ليس فقط في مصر وليس فقط في الشام، في كل الأمة بخبر موت عالمهم الفقيه الواعي المجاهد. هكذا العلماء العاملين، وصلى الناس في كل الأمة ليس فقط في مصر، في كل الأمة صلى عليه الناس في أنحاء العالم الإسلامي صلاة الغائب رحمه الله تعالى. العلاقة بين العلماء والحكام تعتمد على موقف الحاكم نفسه من الحق والعدل، موقفه من تطبيق الشريعة، موقفه من إقامة العدالة في سلطانه في سياساته. يعني إذا كان الحكام مستبدين أو فاسدين أو من أهل الأهواء، يرون عندها العلماء المخلصين الربانيين الدعاة المخلصين يعتبرونهم عامل في الحد من فسادهم، سببا في تقويض سلطانهم، وبالتالي سيعادونهم، سيشوهون صورتهم إذا لم ينكلوا بهم إهانة وحبسا وربما حتى قتلا. لكن إذا كان الحاكم نفسه من أهل الحق والعدل، من الذين أخلصوا لربهم وتحملوا مسؤولية شعوبهم وقاموا بمصالح رعيتهم، عندها سيستعينون بالعلماء الصالحين ويتقربون بهم إلى شعوبهم، ويحرصون على مجالستهم والاستفادة من علمهم، يطلبون منهم النصح، ينتفعون بهم. للأسف ضاع تأثير العلماء لما أكبوا على أبواب السلاطين يستجدونهم الرضا والقبول، يرجون ما عندهم من فضلات الدنيا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعذاب منه. فإذا لم يكن العلماء هم الذين يتصدوا للظلم والظالمين، هم الذين يجبرونهم على الحق إجبارا، فمن إذن؟ قبل أن أستودعكم الله، انشروا مقولة العز بن عبد السلام: ينبغي لكل عالم إذا أذل الحق وأخمل الصواب أن يبذل جهده في نصرهما. Do do do.